بكم مستمعين الكرام أينما كنتم عبر أثير إذاعة رم 97.7. نرحب بكم مجددا في نون القوة، برنامجا يناقش ويسلط الضوء على قضايا المرأة اليمنية من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية والتعليمية، وإبرازا لأدوارها الإيجابية داخل المجتمع اليمني وقصص نجاحها. يأتيكم برنامج نون القوة كل اثنين وثلاثاء فقط على إذاعة رمز. في بعض المجتمعات قد تكون التقاليد والأعراف الاجتماعية تقيد دور المرأة وتمنعها من الوصول إلى ممتلكاتها وحقها أيضا، وأيضا من التحكم والتصرف به. دائما بنسمع عبارة هلا مرة النساء ناقصة عقل ودين. هذه العبارة كفيلة إن المرأة غير قادرة على الوصول إلى حقه والتحكم فيه فعليا. فتعتبر المرأة الريفية من أكثر النساء دعم للإنتاج في مجال الزراعة أو رعي الأغنام وغيرها. لا توجد أرض في ريفنا إلا ووضعت المرأة اليمنية بصمتها، ابتداء بالفلاحة إلى الزراعة إلى الحصاد، وذلك منذ القدم إلى يومنا الحالي، عطاء مستمر بلا كلل. رغم ذلك، حتى وإن امتلكت المرأة تلك الأرض الزراعية وقامت بزراعتها وحصادها، فإنها تواجه صعوبة شديدة ومحاربة قوية في التصرف والتحكم فيها. هنالك نساء أيضا تمتلك أسهم معينة، إيجارات لشقق أو مباني مختلفة، ولكن للأسف كثير من النساء لا يستطيعون التحكم والتصرف في تلك الممتلكات، وبتواجه صعوبات كثيرة وعراقيل. مستمعين الكرام في كل مكان، حق المرأة في الوصول لممتلكاتها حق تستطيع أخذه والتحكم والتصرف فيه، والتي تستطيع من خلاله أن تتحول من فرد يحتاج للإعالة وباحث عن من يقوم بمساعدته وخدمته إلى شخص يمكن الاتكال عليه، وقد تصبح بذلك امرأة قوية لها رأي سديد وتوجهات قوية. وطالما هي من استطاعت أن تقوم بالإنتاج سواء في مجال الزراعة أو الرعي، فمن أبسط حقوقها أن تصل إليها الموارد تلك. فيمكن أن يكون هذا الشيء حافز لها لأنها تهتم أكثر في هذا المجال، بل وتتوسع فيه، وهي قادرة على ذلك، مما يساعد على الدخل القومي للمجتمع، بل والاكتفاء الذاتي لتصبح تلك المرأة رافد حقيقي للاقتصاد الوطني. لا يجب أن يقلل مما تقدمه المرأة، وبالذات المرأة الريفية، فهي امرأة قادرة على مواجهة كل الصعوبات. تحرم المرأة بالذات إن كانت أرملة أو مطلقة من حق انتفاعها، بل وانتفاع أسرتها من العائد الذي قد يأتي من الموارد المختلفة اللي بتديرها، بحجة إنه يكون لازم يكون معها واصي يدير لها أموالها، وهذا الأمر بيحصل بالسنة مرة. إذن الأعزاء جميعا، بنناقش وإياكم اليوم التحديات اللي تواجه المرأة للتحكم والتصرف بما تمتلك. بنروح لفاصل نسمع الاستطلاع لحلقة اليوم من مراسلنا عقيل شمسان، ثم نعود لاستكمال حلقة اليوم، ابقوا معنا.
من الأسباب النظرة التقليدية للمرأة، لأنه ما زالت هناك ثقافة سائدة في بعض المجتمعات وخصوصا الريفية، تنظر إلى المرأة على أنها كائن تابع للرجل وليس لها الحق في التصرف في الممتلكات، أو أنها لا تمتلك القدرة على الإدارة والتصرف في أموالها وممتلكاتها بالشكل الصحيح والمناسب. كذلك في كثير من الأحيان توجد المرأة خصوصا في الريف وتكون معتمدة اقتصاديا على الرجل، بمعنى الزوج أو الأب، مما يجعل لديها قلة في حرية التصرف في أموالها الخاصة. وأيضا نقص الوعي بحقوق المرأة الاقتصادية وعدم توفير برامج تمكين المرأة بشكل كاف خصوصا في المناطق الريفية، يحد أيضا هذا الأمر يحد من قدرتها على التصرف بأموالها وممتلكاتها أو المطالبة بحقوقها. وما زالت بعض العادات والتقاليد المجتمعية في بعض المناطق الريفية تمارس ضغوطا على المرأة لمنعها من التصرف بحرية في أموالها وممتلكاتها، فهذا الأمر يعتبر إجحافا بحق المرأة بعدم إعطائها حقها من الموارد المالية كان ينبغي من الأسرة والمجتمع منحها الثقة في هذا الأمر.
من أهم الأسباب التي تمنع المرأة من المرأة طبعا الريفية من التصرف في حقوقها من أموال، أول سبب وهو التجهيل، هو المرأة أن تكون هنا غير متعلمة، غير واعية بحقوقها، غير واعية بما يحتضنه القانون لها من حقوق، فبالتالي تكون تعطي دون مقابل، تعطي دون أن تعلم أن الذي تقوم به هذا زيادة عن ما يجب عليها. هذه من أهم الأسباب التي تواجه المرأة الريفية، التي تعد مصدر قوة وحكاية نجاح لكثير من النساء. المرأة الريفية تقوم بأعمال لا يستطيع أي شخص ذكر القيام بها، تقوم بالأعمال المنزلية، وتقوم أيضا بالأعمال خارج وداخل البيت بكل محبة وبكل صبر، وبرغم ذلك فإنه يتم تأطيرها وعدم إعطاء حقوقها بالتعليم، وهذا من أهم الأسباب الذي يجعلها غير قادرة وغير موعية لما تقوم به من أعمال عظيمة. فهذه من أهم الأسباب التي تعيق المرأة الريفية أو تجعل المرأة الريفية غير واعية بأهمية ما تقوم به، هو عدم تعليمها وتأطيرها بحد محدد بالعادات والتقاليد، التي أنت مرأة، أنت غير قادرة، أنت على الرغم من أنها تعمل أكثر من أي رجل ريفي أو غير ريفي قادر على العمل مثل ما تعطيه، ولكن عملية التأطير وعملية التجهيل الذي حجبها عن المدارس، بقاءها بين أعمال المنزل والزراعة، هذا جعلتها أضعف من أن تؤمن أن ما تقوم به عطاء وليس واجب.
السلام عليكم أستاذ عقيل. الأسباب التي تمنع المرأة من التصرف في حقها في الريف، أولا العادات والتقاليد هي تعتبر أكبر عائق لديها، فإن عيب المرأة تروح تطالب بحقها من العار، إن أنت تقولي تشتي العائد المادي حقك، عيب إن أنت تتصرفي وفي معك إخوان رجال، أنت إلا مرأة ما يصلحش أنت جلسي بالبيت. فأكبر حاجة العادات والتقاليد هي الذي فرضت على المرأة أن تحرم تماما من إدارة مواردها. ثانيا السبب الثاني عدم ثقة بنفسه، بسبب إن العادات والتقاليد والأسرة تهاجم المرأة منذ الطفولة ونشأت على أمور محددة أو تصرفات محددة، فعملت على عدم ثقته بنفسه بشكل كبير، حتى لو هي بنفسه تأخذ موارده من نفسه ما عندهاش ثقة تتحرك. السبب الثالث عدم وجود العائد المادي والمعنوي. المرأة تحتاج العائد، تحتاج دعم مادي من شان تقدر إنها تخرج له ممتلكاته أو تتحكم في موارده، فيصعب على الجانب المادي لأنه أصلا من قبل محروم أنه تخرج وتشتغل واواوا. من الجانب المعنوي الدعم المعنوي غير موجود لا بالأسرة ولا بالمجتمع بالأصل. السبب الرابع هو عدم تقبل دوره أو خروجه في المنطقة نفسه، حتى وإن حصلت المرأة على عائد على دعم مادي وثقة بنفسها وكسرت حاجز العادات والتقاليد وخرجت في المنطقة، دوره غير مقبول في المنطقة خالص. يعني حتى لما تروح مثلا عند وجاهة، تروح عند شيخ منطقة إن تطرح قضيته في الجانب الإرث أو التصرف في ممتلكاته، غير متقبل، يطلب منه الرجل يقوم بدوره أو من يتكفل به. طبعا الرجل ضده بالأصل، كان زوج أو أب أو أخ. السبب الخامس هو تخوفه من ردة فعل القادمة. أحيانا بعض الأسر وخاصة الأسر الثرية أو أصحاب الوجاهات، يعني لما تخرج بنت من العائلة تطلب أو تواجه أسرتي أمام الكل وتظهر بالنقص، فهم بعض الأسر يقوموا بردة فعل شنيعة تجاه البنت، فهي تخاف من ردة الفعل القادمة، تقول قد هي كذا أفضل.
أسباب منع المرأة من التصرف في أموالها وممتلكاتها خصوصا في الريف. تواجه المرأة في العديد من المجتمعات وخاصة في المناطق الريفية تحديات كبيرة في ممارسة حقها في التصرف في أموالها وممتلكاتها، وهذه التحديات تتجذر في عوامل ثقافية واجتماعية وأيضا اقتصادية وقانونية متداخلة. هناك من الأسباب الثقافية والاجتماعية العادات والتقاليد. تسود في كثير من المجتمعات الريفية تقاليد وعادات تعزز فكرة أن الرجل هو رب الأسرة وصاحب القرار الأول والأخير في جميع الأمور المالية. غالبا ما يتم حصر دور المرأة في الأعمال المنزلية ورعاية الأسرة، مما يقلل من أهمية مشاركتها في الحياة الاقتصادية واتخاذ القرارات المالية. أيضا قد تخشى المرأة في انتقاد المجتمع إذا حاولت أن تدافع عن حقها في التصرف في مالها، خاصة إذا كانت هي هذه التصرفات تتعارض مع التوقعات المجتمعية. وأيضا الجهل بالقانون، غالبا ما تكون المرأة غير مدركة لحقوقها القانونية في التصرف في أموالها، مما يسهل عليها التنازل عنها. أيضا في العديد من الأسر تعتمد المرأة ماليا على زوجها أو والدها، مما يجعلها أقل قدرة في المطالبة بحقوقها المالية. أو أيضا قلة فرص العمل المتاحة للمرأة في المناطق الريفية يحد من قدرتها على تحقيق الاستقلال المالي. وأيضا هناك أسباب قانونية. القوانين التمييزية في بعض المجتمعات، لا تزال هناك قوانين تمييزية ضد المرأة تمنعها من الحصول على حقوقها المالية الكاملة. وأيضا صعوبة إثبات الملكية، قد تواجه المرأة صعوبة في إثبات ملكيتها للأموال والممتلكات، خاصة إذا لم تكن هناك وثائق رسمية تثبت ذلك. هناك أسباب أخرى مثل العنف الأسري، قد تلجأ بعض النساء إلى التنازل عن حقوقهن المالية خوفا من العنف الأسري. وأيضا الضغوط الأسرية، قد تواجه المرأة ضغوطات من عائلتها أو زوجها لإقناعها بالتنازل عن حقوقها. للتغلب عن هذه التحديات يجب العمل على عدة جبهات، لذلك ينبغي نشر التوعية بحقوق المرأة في التصرف في أموالها وممتلكاتها، وتوفير فرص التعليم للنساء لتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، وتشجيعها على استغلال مواردها وإدارة هذه الموارد.
الحواجز الهيكلية والأعراف الاجتماعية التمييزية تقيد سلطة المرأة في اتخاذ القرار أو إدارة أو التصرف في أي مشروع يدر دخل للأسرة. هناك نظرة دونية للمرأة خاصة عندنا في اليمن بأنها لن تستطيع إدارة أي مدخول للأسر الريفية أو حتى في المدن كذلك. فمثلا أعطينا مثلا مثال، إنه إذا مات رب الأسرة أو الأب، يقوم أفراد الأسرة من الورثة مثلا بتوكيل الأخ الأكبر في العائلة لإدارة موارد الأسرة مثلا من تجارة أو غيره، ولا يمكن أبدا أن يقبلوا مثلا تقوم أمهم بإدارة تلك الموارد من دخل الأسرة أو التحكم المالي في ذلك، ولا يقبلوا كذلك أنه تكون أحد أخواتهم مثلا حتى ولو كانت مثلا درست تجارة أو إدارة أعمال أو غيره، لا يمكن أن يقبلوا أنها تقوم بإدارة تلك الموارد أو التدخل المالي في ذلك. نظرا أنا من وجهة نظري أن العادات والتقاليد السائدة لدى مجتمعنا في اليمن، بالرغم أنه تاريخيا لدينا قصص نكاح لنساء يمنيات حكمنا اليمن في السابق وحققنا النجاح والازدهار في إدارة شؤون الدولة في تلك العصور، ونحن نعرف تلك القصص يعني. وهناك كمان حاليا يعني في عصرنا هذا قصص ونجاحات كثيرة لبعض النساء في اليمن في إدارة الموارد، مثلا كإدارة العيادات الخاصة مثلا في المدن، أو معامل الخياطة في المدن أو في الأرياف، أو بيع الإنتاج الزراعي والحيواني للمرأة في الريف، حيث من وجهة نظري أنه مكن لهن أزواجهن وآبائهن في حرية إدارة مشاريعهن والتصرف بالدخل المادي، أو عند غياب العائل مثلا أنه متزوج يكون هناك أطفال صغار لدى المرأة فتضطر أن تشتغل إما بالخياطة أو في بيع الإنتاج الزراعي أو الحيواني، فتجد أن هذه المرأة تكافح من أجل عيالها فتكون إدارتها إدارة ناجحة في هذا الخصوص. وشكرا لكم.
إذن الأعزاء جميعا مستمعينا الكرام، نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور عبد الكريم غانم، أستاذ علم اجتماع بمركز الدراسات والبحوث اليمني. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا بكم.
الله يسعدك يا رب. في البداية، ما رأيك فيما طرحه الجمهور حول الموضوع في الاستطلاع اللي سمعناه؟
ما طرحوا الاستطلاع آراءهم حول الأسئلة التي عرضت عليهم هو نقل لجزء من المعاناة التي تعانيها المرأة لا سيما في الأرياف من حيث الصعوبة الوصول إلى مواردها بحكم العادات والتقاليد المجتمعية وبحكم القيم التي تؤثر هذه العملية والتي تجعل من الصعوبة بمكان في كثير من الحالات وصول المرأة إلى مواردها، سواء كانت هذه الموارد هي أموال اكتسبتها أو ورثتها عن الأب أو الأم أو غيره.
جميل دكتور. طيب، سنوات عديدة وبعض النساء تريد أن تتحكم بممتلكاتها ومواردها وتتصرف فيها لعالة نفسها وأسرتها، رغم أنه في أحايين كثيرة هي من تدير هذه الموارد وما بتحصلش على العائد. كيف تؤثر التقاليد الثقافية والمجتمعية على قدرة المرأة على الوصول إلى ممتلكاتها وإدارتها والتحكم بها أيضا، مثل الأراضي والمياه والزراعة أيضا؟
في الواقع العادات والتقاليد والمعايير الاجتماعية لا تتحكم فقط في أو لا تحكم فقط تصرفات وممارسات الذكور، لكنها للأسف تحكم أيضا تصرفات وممارسات الإناث أنفسهم. فالمرأة تجد نفسها مقيدة ذاتيا في التصرف بهذه الأموال، وتعتبر أن هذه الأموال وإن كانت بيدها وإن كانت ملكها إلا أن من حق الذكور أن ينعموا بهذه الأموال وأن يستفيدوا من خيراتها أكثر من ما هو حق لها، وبالتالي هي ترى أن ما اكتسبته أو ما ورثته عن أهلها هو حق لأبنائها لا سيما الذكور في الانتفاع به، وبالتالي هذه القيم والعادات والتقاليد لا تستثني النساء من حيث التصرف والممارسة.
نعم.
المرأة حتى إذا أتيح لها التصرف في الموارد هي عادة لا تتصرف إلا بما تقتضي مصلحة أبنائها أو إخوانها الذكور، فتسارع لمساعدة هذا على تكاليف الزواج ومساعدة ذلك على تكاليف البناء، وبالتالي قلما نجد المرأة تنتفع هي ذاتها من هذه الأموال والموارد التي اكتسبتها أو ورثتها.
طيب دكتور، وفق التقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو الصادر عام 2020، تعمل حوالي 32% من النساء في اليمن في القطاع الزراعي، فما هو دور القوانين والسياسات الحكومية في تعزيز قدرة المرأة على التحكم بممتلكاتها؟
في كثير من الحالات يتم تزيين المنظومة التشريعية والقانونية ويتم تزيين السياسات ببعض التوجهات أو القرارات أو القوانين التي قد تمنح المرأة بعض حقوقها، لكن في الواقع هذه القوانين والسياسات ليست سوى حبر على ورق، فما هو ممارس هو ما تمليه العادات والتقاليد والمعايير الاجتماعية، فهناك هو واسعة بينما هو مكتوب في القوانين وفي السياسات وبين الممارسة العملية لكيفية وصول المرأة إلى مواردها. فالذي يتحكم في الواقع غالبا هو المعايير الاجتماعية، وهذه المعايير الاجتماعية تجعل المرأة أكثر من يعطي وأكثر من يقدم في سواء في الإنتاج الزراعي
صحيح.
أو في العمل وفي الجوانب الخدمية المختلفة، لكنها آخر من أو أول من يعطي الأقل. فالمرأة هي أكثر من يعمل بالعمل الزراعي، ويمكن يكون هذه النسبة نسبة 32% هي أقل من الواقع، ربما أن
صحيح.
المرأة مشاركتها في المجال الزراعي أكبر من ذلك. لكن ما هو المردود المادي الذي تنتفع به المرأة جراء هذا العمل؟ لا شك أنه قليل وقليل جدا، لأن المرأة خصوصا في وقت الأزمات وأوقات الحروب هي التي تعطي أكثر وهي التي تأخذ أقل، وبالتالي لا عبرة لوجود مثل هذه السياسات والقوانين طالما أن الثقافة المجتمعية لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.
لم تتغير، يعني مهما كانت القوانين والسياسات الحكومية موجودة وكثير من الناس مطلعين عليها، النظرة السائدة أو الدور المجتمعي مش مفعال، معناته ما فيش أي فائدة.
نعم.
طيب دكتور، ما أهمية امتلاك المرأة للموارد المالية العائدة من استثماراتها من ممتلكاتها طبعا، وكيف يؤثر ذلك على استقلالها الاقتصادي وقدرتها على تحقيق أهدافها الشخصية والمهنية؟
لا شك أن امتلاك المرأة لاستثمارات ولأموال، لا شك أن هذه الميزة أو هذا الامتياز سيؤهلها، سيجعل طريقها للتأهيل أسهل، وسيجعل اكتسابها للمهارات أسهل، وبالتالي سيجعل قوتها أكبر في المجتمع. ومن شأن ذلك أن يغير موقع المرأة ومكانتها الاجتماعية، ويحد من النظرة الدونية التي تنتقص من المرأة. عندما تصبح عندما المال يعطي لأي شخص قوة، وبالتالي هذه القوة عندما توضع في يد المرأة لا شك أنها ستصبح أفضل، وأن حريتها ووضع حقوقها سيتغير إلى الأحسن.
إن شاء الله بيتغير إلى الأحسن، ودام إنه دور الرجل ودور المرأة بتكامل دائم، أكيد في أهمية كبيرة مثل ما تشرفت وذكرت لنا في هذا السؤال. طيب دكتور، كيف تؤثر الفجوة في التعليم بين الجنسين على قدرة المرأة على الوصول إلى الموارد والممتلكات والاستفادة منها؟ كيف بيأثر الموضوع؟
لا شك أن التعليم هو مفتاح للتغيير المجتمع وتغيير العادات والتقاليد والمعايير الاجتماعية. وبالتالي ما نراه من لا سيما في أوقات الحرب من تقديم لأولوية تعليم الذكور على الإناث، وأولوية إكتساب الذكور تعليم نوعي خلافا للتعليم الذي قد تتلقاه الفتاة. لا شك أن هذه الميزة واتساع هذه الفجوة يجعل سيبطئ من عملية تقدم المرأة في مسار امتلاكها لمواردها وسيطرتها على حقوقها.
جميل.
وبالتالي هناك دائما استهداف ممنهج من قبل المجتمع لإبقاء المرأة في على حالها، بحيث لا تحرز تقدم كبير في مجال التعليم حتى لا تستطيع السيطرة على مواردها. لا سيما في المجتمع اليمني مجتمع دحيح الموارد الاقتصادية، وبالتالي يتم توظيف القيم والعادات والتقاليد لكي تبقي الوضع على ما هو عليه، ويكون في الأساس القصد والهدف هو الاستغلال الذكوري للأنثى. الغرض عادة من مثل هذه من الحد من امتلاك المرأة للقوة و جسر الهوة في التعليم هو أن تبقى المرأة على حالها، وأن يظل الاستغلال الذكوري للمرأة قائم إلى أمد طويل طالما أن الموارد الاقتصادية لا زالت صحيحة، والخوف دائما من هاجس الفقر هو السبح الكبير الذي يهيمن على مخيلات الرجال.
إذن الأعزاء جميعا بنروح لفاصل موسيقي ونعود من جديد، ابقوا معنا. عدنا مجددا مستمعينا الكرام لاستكمال حوارنا مع ضيفنا الدكتور عبد الكريم، وحابين نسألك ما هي المبادرات أو البرامج التي أثبتت نجاحها في تمكين المرأة في الوصول إلى ممتلكاتها مواردها والانتفاع فيها؟
هناك مبادرات كبيرة نذكر منها على سبيل المثال مسألة التمويل الأطراف للمشاريع التي يمكن أن تمتلكها المرأة. هناك بنوك عديدة بادرت لتمويل أطراف للمشاريع التي يمكن أن تقوم بها المرأة سواء كانت في مجال الخياطة أو التطريز أو تصنيع بعض المنتجات التي يحتاجها المجتمع. تمويل مثل هذه المشاريع لا شك أنه لعب دور كبير في تقدم المرأة ووصولها إلى الموارد. لا ننسى أيضا مسألة التعليم الذي عادة يستهدف فئة معينة، تعليم الفتاة. ظل هذا البرنامج لفترة طويلة يلعب دور كبير في تحسين مستوى التعليم لدى الفتيات وجسر الهوة بين تعليم الذكور والإناث لا سيما في المناطق الريفية من خلال تحفيز الآباء على الدفع لبناتهم إلى التعليم. هذه كلها وغيرها من المبادرات لعبت دور كبير في تمكين النساء من الوصول إلى الموارد. أيضا القوانين التي تضمن المساواة في توزيع الفرص بين الذكور والإناث هذه من المبادرات التي عملت إلى حد كبير. ومن الأشياء التي تميز بها مجتمعنا أيضا المساواة في الأجور بين الإناث والذكور خلافا لما هو سائد في بعض الدول حتى المتقدمة التي يكون هناك فجوة كبيرة في الأجور بين النساء والذكور. هذه المشكلة تكاد تكون غير موجودة في مجتمعنا اليمني. فالقوانين تعطي للمرأة أجور متساوية إلى حد كبير مع الذكور، وبالتالي هذه مبادرة أيضا أخرى تحسب لنا في أو للقطاع العام والخاص في المجتمع اليمني لتمكين المرأة من الوصول إلى الموارد الاقتصادية والاستفادة منها.
طيب دكتور، بالنسبة للنساء المتواجدات في الريف والنساء المتواجدات في المدينة، من أكثر انتفاعا في الموارد؟
باعتقادي أن المرأة في المدينة تكون أكثر انتفاع في الموارد، لأن المرأة في المدينة احتياجاتها للمال كبيرة بخلاف المرأة في الريف التي تكتفي بما يبقيها على قيد الحياة، وبالتالي لا تطالب الكثير من الأشياء وحاجاتها محدودة. وهي بحاجة أيضا إلى التعليم. التعليم أيضا لعب دور كبير في المدينة وجعل المرأة أكثر إدراكا لحقوقها وأكثر انتفاعا بمواردها بخلاف الحال في القرى التي يسود فيها النمط التقليدي والحياة لم تتغير والاحتياجات المرأة لم يطرأ عليها الكثير من التبذير. وبالتالي لا شك أن المرأة في المدينة أكثر انتفاع بمواردها الاقتصادية وأكثر قدرة على التحرر من ربقة القيود التي تضعها المعايير والقيم الاجتماعية على حركة المرأة وعلى خروجها ودخولها، بعكس الحال في القرى. أيضا لا ننسى أن مسألة الوصول حتى إلى الجهات المختصة التي يمكن أن تساعد المرأة على الوصول إلى مواردها المالية تقل إمكانية الوصول المرأة في الريف إلى المحاكم وإلى أقسام الشرطة خلافا لما هو عليه الحال في المدن التي قد تكون الصعوبات أخف في وصول النساء إلى الجهات المعنية، إضافة إلى وجود أيضا النقابات في المدن مثل اتحاد النساء اليمن الذي قد يساعد الكثير من النساء والفتيات على الوصول إلى مواردهن المالية، والأمر الذي لا يوجد ولا يتوفر في القرى.
طيب بالنسبة للقرى، طبعا هي بتعمل المرأة الريفية بشكل أو بآخر بالموارد الموجودة، هي بتعمل بس ما بتنتفعش أو بالعائد المادي اللي بيوصل ما بيوصلش لعندها أو تنتفع فيه أو يكون لها جزء معين في أغلب القرى اليمنية.
نعم، هذا هو الواقع. فالمرأة كما اتفقنا هي ربما من يعمل أكثر في القطاع الزراعي،
نعم،
لكن مسألة العائد أو المردود قلما تنتفع به. فالمرأة على سبيل المثال يمكنها أن تشتغل على إنتاج بعض الحبوب والمحاصيل الزراعية، لكن عندما تأتي عملية تسويق هذه الحبوب والمحاصيل إلى الأسواق ويتم التعامل مع السوق يترك الأمر للذكور، وبالتالي مسألة تحصيل الأموال تكون من نصيب الذكور أكثر من ما هي متعلقة بالإناث التي تكاد تكون تعمل بما يكفيها فقط لتوفير احتياجاتها الأساسية.
جميل دكتور عبد الكريم. طيب ما هي العوامل النفسية التي قد تؤثر على قدرة المرأة في إدارة حقها وفي عدم قدرتها على التحكم بها بفعالية؟
هناك عوامل نفسية كثيرة يمكن أن تؤثر في مدى قدرة المرأة على التحكم في مواردها، وهذه من هذه العوامل مسألة الخوف. فالمرأة دائما تفتقر لوجود الأمان، وبالتالي بدافع الخوف من كثرة الذكور وعنفهم قد تضطر المرأة للتخلي عن حقها في إدارة مواردها أو في توزيع ما لديها من ممتلكات بحسب مصلحات بما يخدم مصلحة الذكور وتجاهل احتياجاتها الأساسية. فمسألة الخوف، مسألة أيضا القلق على المستقبل، وأن هذه الأموال يمكن أن تصبح نهب للآخرين إذا لم يكن للمرأة حامي من الذكور، وبالتالي دائما تعول المرأة على وجود الزوج الذي يؤمن مستقبلها أكثر من تعويلها على امتلاكها لأموال. كذلك أيضا تراهن على مسألة وجود إخوة يتفق فيهم وعلاقات قوية مع الأخوة ومع الأب بغض النظر عن مدى امتلاكها للمال، وبالتالي القلق على المستقبل والخوف من استبداد الذكور هي نوازع وعوامل نفسية تؤثر على قدرة المرأة على إدارة مواردها. لا ننسى أيضا أن المرأة يتم تنشئتها منذ الصغر على أن تكون مجرد تابع للذكور وليست مبادر في أي مسألة من المسائل التي تتعلق بالتملك أو التصرف بالمال وإدارته.
طيب دكتور، ما هي الاستراتيجيات الممكنة للتغلب على التحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى حقها والتحكم فيها؟
أعتقد أن الاستراتيجية ينبغي أن تكون على ثلاثة جوانب. الجانب الأول اللي هو التعليم ومسألة تعليم الإناث وكثر الهوى في التعليم بين الذكور والإناث على المستوى الكمي والنوعي، هذه استراتيجية
مهمة جدا
وإمكانها أن تعزز موقع المرأة ومكانتها وقدرتها على إدارة مواردها. الاستراتيجية الثانية هي مسألة التثقيف والتوعية المجتمعية بحقوق المرأة وبأهمية قدرتها على إدارة مواردها وثروتها، وتوعية رجال الدين أيضا للآباء والأبناء والإخوة والأزواج في أهمية تمكين المرأة من حقوقها ومن مواردها وعدم استغلالها، وأن هذا جزء من الدين. هذه مسألة مهمة جدا. الاستراتيجية الثالثة هي تغيير المنظومة التشريعية. فهناك الكثير من القوانين والتشريعات لا تزال ذات طابع ذكوري، وكثيرا ما تكون بعيدة عن روح القوانين العقرية وبعيدة أيضا عن تعاليم الدين.
ثلاث استراتيجيات يعني مهمة جدا ذكرتها، وأهمها التعليم. المرأة إذا كانت متعلمة وعارفة بحقوقها وعارفة أساسا إيش اللي معاها وإيش اللي عليها، أكيد إنها بتنطلق وأكيد بتكون عندها معلومات، عكس النساء اللي ما بتكونش متعلمة ما بيكونش عندها أساسا معلومات أو إيش أساسا الأشياء اللي بتكون معاها أو مش معاها.
نعم، نعم هذا هو.
طيب ختاما معك دكتور، ما هي التوصيات لتمكين المرأة من الوصول لممتلكاتها والتحكم بها بشكل أفضل؟
أولا توصياتي للنساء أن ضرورة أن يكون هناك إيمان ذاتي بأن من حقها أن تنتفع بهذه الموارد، وأنها ليست مجرد حارس أمن لهذه الموارد لكي ينتفع بها الذكور، بل ينبغي أن تستفيد هي من أموالها وأن تنعم بهذه الخيرات إلى جانب من تعولهم أو من هي مسؤولة عنهم. النصيحة للمجتمع أن يفهم التعاليم الدينية فهما صحيحا ويراعي الحقوق، فالدين كما قال الدين المعاملة، ومن المهم جدا أن تصبح علاقة بأموال النساء علاقة طيبة، وألا يستمر الاستغلال الذكوري للإناث إلى أمد طويل. فإذا أردنا أن ننشط هذا القطاع وهو قطاع كبير قطاع المرأة، من المهم جدا أن نعترف للمرأة بحقوقها وأن نسقها بالتديد من هذه الموارد بشكل صحيح وفعلي، وليس فقط بشكل صوري بعيد عن الفوائد الحقيقية التي يمكن أن تجنيها المرأة من مواردها.
إذا الدكتور عبد الكريم غانم، صراحة شكرا على وجودك معنا وعلى المعلومات القيمة، ويعطيك ألف عافية. شكرا لك.
شكرا لكم.
مع في أمان الله. إذا مستمعينا الكرام، النساء في اليمن لا يستطيعون الوصول إلى ممتلكاتهم والتحكم والانتفاع بها، مما يسبب لهم ضغط نفسي وآثار نفسية حادة، والتي يجعلها تخضع لما فرض عليها. التقاليد الثقافية والمجتمعية قد تجعلها في صمت قد يؤثر على حياتها وحياة أسرتها، فعندما تكون المرأة أقل إدراكا من الرجل في حقوقها، فذلك يترتب في عدم معرفتها بالأمور التي تتعلق بمواردها وممتلكاتها وكيفية التحكم بها. مثلا قد تكون غير متعلمة أو عدم مدركة لحقوقها، أو تصمت لعدم رغبتها في وقوع المشاكل رغم احتياجها لتلك الموارد. فرغم وجود البرامج والمبادرات التي أثبتت نجاحها في تمكين المرأة من الوصول إلى ممتلكاتها ومواردها، إلا في الفترة الأخيرة لا يزال هنالك قصور كبير فيما يخص المشكلة. فلا بد أن يكون هنالك حلول فعالة وآمنة لتتمكن المرأة في الانتفاع والتحكم بما تمتلك من حقوق. من هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نون القوة، واللي دائما لا بد أن تكون المرأة قوية رغم الظروف والعقبات اللي بتواجهها في المجتمع في مجالات مختلفة. فتحية لكل امرأة قادرة على مواجهة كل الصعوبات، إلى كل امرأة تريد أن تصل إلى النجاح وتقاوم نظرة المجتمع القاصرة بكل ثبات وقوة. إذن مستمعين الكرام، نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. كنت معكم أنا سعاد الخليدي، لكم مني أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.